بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: توقوا البرد في أوله. هذه من حسن الصدف، نحن الآن على أبواب الشتاء. سبحان الله، فتحت نهج البلاغة فخرجت هذه الرواية. توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره. في بداية البرد احترزوا من البرد، أما في آخره بعد نهاية الشتاء لا، بالعكس، تلقوه، تعرضوا إليه. لماذا؟ قال: فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار. أوله يحرق، أول البرد الخريف، ماذا يحصل للأشجار؟ أوراقها تحرق، يعني تحرق بمعنى أنها تتيبس. وآخره يورق، آخر البرد فترة الربيع، ماذا يحصل للأشجار؟ يحصل أنها ماذا؟ تستعيد أوراقها. فكذلك الأبدان، البرد يؤذيها في بدايته وينفعها في نهايته. كان ولا زال الكلام في عطف البيان، والكلام فعلا في المطلب الرابع والأخير، وهو إعراب عطف البيان بدلا. حاصل المسألة باختصار ثم ندخل في التفصيل. المسألة هي أن هذه الألفاظ التي نعربها عطف بيان يجوز لنا أن نعربها بدل كل من كل. هسه بدل كل من كل اتركوها، فقط نأخذ الفكرة على نحو الاختصار. الفكرة هذه بسيطة: الألفاظ التي نعربها عطف بيان يجوز لنا أن نعربها بدلا، يعني يكون لنا فيها إعرابان. مثال ذلك: تقول جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله أبو يعني هذا بدل من زيد، يجوز لك أن تعربه، عفوا أبو عبد الله عطف بيان على زيد، يجوز لك أن تعربه بدلا. فيجوز في عطف البيان أن نعربه بدلا. هذه حاصل المسألة. يستثنى من هذه المسألة موارد، يستثنى من هذه المسألة موارد، لكن كقاعدة أغلبية يجوز في عطف البيان أن يعرب بدلا. المشكلة، كل المشكلة في هذه موارد الاستثناء. صعوبة المبحث هي في الحقيقة في موارد الاستثناء. هذا حاصل الكلام. هناك مطلب أو مطلبان تعرض إليهما المصنف قبل الدخول في الاستثناءات. ما هما المطلبان؟ المطلب الأول أن عطف البيان، أن هذا اللفظ الذي نعربه عطف بيانين يكون مفيدا للتوضيح أو للتخصيص. كما تقدم، عطف البيان يخصص النكرة ويوضح المعرفة. إذا هذا العطف البيان نفسه إذا أعربناه بدلا فلن يكون مفيدا للتوضيح أو التخصيص، وإنما يكون مفيدا للتأكيد. نرجع إلى مثالنا السابق: جاء زيد أبو عبد الله. أبو عبد الله إذا أعربناه عطف بيان فهو يفيد التوضيح، وإذا أعربناه بدلا فهو يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. هذا مطلب تعرض إليه المصنف في البداية. أيضا مطلب آخر: هذا البدل الذي نعرب به عطف البيان يكون بدل كل من كل. ما معنى بدل كل من كل؟ هذا أخذتموه المفروض في المنطق التمهيدي في التحفة السنية كذا، أنه البدل أقسام، عندنا بدل بعض من كل، وعندنا بدل كل من كل، وعندنا بدل الاشتمال، وعندنا بدل الغلط وما إلى ذلك. فهذه أقسام للبدل. نحن هنا عندما نقول يجوز إعرابه بدلاً، فالمراد هو بدل الكل من الكل. هسه الذي يعرف ما هو البدل الكل من الكل خير على خير، الذي لا يعرفه سوف يأتي إن شاء الله بيانه قريبا. قال: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. الآن مطلب جديد، لماذا يفيد؟ أرجو أن تركزوا معي، المطلب فيه شيء من الدقة، وإن كان أنا شرحته في بداية الكتاب لكن العهد بعيد علينا. لماذا نسأل هذا السؤال؟ لماذا بدل الكل من الكل يفيد توكيد المعنى؟ الجواب: لأن بدل الكل من الكل على نية تكرار العامل. بعبارة أخرى، لأن بدل الكل من الكل على نية طرح المبدل منه. جيد، هذا الجواب ألفاظه لعله واضحة لكن مبهم غير واضح. ما معنى أن البدل على نية تكرار العامل؟ ما معنى أن البدل على نية طرح المبدل منه؟ توضيح ذلك، نرجع إلى مثالنا السابق، وأرجو أن تكتبوه معي. الآن أنا أكتب هذا المثال على ورقة حتى أكون معكم إن شاء الله أوضح، وإن كان لا ترون كتابتي لكن افرضوا أنكم ترونها عن طريق كتابتها عندكم. جيد، الآن عندنا هذا المثال: جاء زيد أبو عبد الله، أو اكتبوا أبو عمرو حتى لا تدخلوا في مشكلتي لفظ الجلالة وما إلى ذلك. جيد، جاء زيد أبو عمرو. جيد، زيد ما إعرابه؟ فاعل، زيد فاعل. أبو ما إعرابه؟ أبو بدل من زيد، أبو بدل من زيد. إذن فزيد مبدل منه، أبو بدل وزيد مبدل منه. جيد، أسألكم سؤالا: ما هو العامل الذي عمل في زيد؟ الجواب واضح، جاء. جاء هو العامل الذي عمل في زيد. جيد، إذن جاء عمل في زيد، وزيد فاعل وهو مبدل منه، وأبو ماذا؟ بدل من زيد. الآن نقول: البدل على نية تكرار العامل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العامل في زيدين في المثال وهو جاء كأنما كررناه وجعلناه مسلطا على أبو عبد الله أبو عمرو. فعندما نقول جاء زيد أبو عبد الله كأنما قلنا جاء زيد جاء أبو عبد الله، جاء زيد جاء أبو عبد الله، كأنما كررنا العامل، كأنما كررنا العامل. أرجو أن تركزوا معي، هذه القاعدة هي أساس ما سوف نبتلي به بعد قليل من مشكلتي صعوبة المطلب. جيد، إذا فهمتم هذه العبارة يعني يسهل إن شاء الله عليكم المطلب الآتي. فالبدل على نية تكرار العامل، أيضا يقولون البدل على نية طرح المبدل منه، وكأنما هي النتيجة واحدة. ما معنى ذلك؟ نرجع للمثال: البدل هو أبو، المبدل منه هو زيد. البدل كأنما نحن طرحنا فيه وحذفنا فيه المبدل منه، كأنما عندما قلنا جاء زيد أبو عبد الله كأنما قد حذفنا زيدا وأبقينا أبو عبد الله فقط، كأنما قلنا جاء أبو عبد الله، جاء أبو عبد الله. وترون أنه على كلا التقديرين هناك توكيد وتقوية، عفوا على كلا التقديرين هناك تسلط من عامل جاء، هذا العامل قد تسلط على أبو عبد الله، وبما أنه تسلط على أبو عبد الله فيكون مفيدا للتوكيد. إذن جوابنا عن هذا السؤال وهو لماذا يفيد بدل الكل من الكل تقرير الكلام معنى الكلام وتوكيده، لماذا؟ الجواب لأنه على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ المعنى أننا عندما نقول جاء زيد أبو عبد الله كأنما كررنا لفظ جاء وسلطناه على أبو عبد الله، فكأنما قلنا جاء زيد جاء أبو عبد الله، وواضح أنه عندما يحصل التكرار يحصل التوكيد. جيد. قال مفيد لمعنى لتقرير معنى التوكيد، عفوا مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكونه على نية تكرار العامل، واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر. هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن عطف البيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل، هذه هي القاعدة باختصار، وإن كان المصنف ذكر هناك مطالب أثناء عبارته، لكن هذه هي القاعدة. القاعدة هي أن كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل. هذه القاعدة نستثني منها مسائل، البعض استثنى مسألة واحدة، البعض استثنى مسألتين، البعض استثنى أكثر. المصنف يقول أنا لا أستثني لا مسألة ولا مسألتين ولا ثلاثة ولا أكثر وما إلى ذلك، لا، أعطيكم قاعدة على وفق هذه القاعدة تعرفون متى يجوز أن يعرب عطف البيان بدلا ومتى لا يجوز، أو بالدقة يعطينا قاعدة نعرف من خلالها الموارد التي لا يجوز فيها إعراب عطف البيان بدلا. أعيد المصنف سوف يعطينا قاعدة من خلالها نعلم ما هي الموارد التي لا يجوز فيها إعراب عطف البيان بدلا. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أن يمتنع إحلال عطف البيان محل الأول، محل المبدل منه، محل المتبوع، بعبارة أوضح، إذا امتنع إحلال التابع محل المتبوع فهنا لا يجوز أن يعرب بدلا. بعبارة أخرى، إذا امتنع أن يحل عطف البيان محل متبوعه فلا يجوز أن يعرب بدلا، أما إذا جاز أن يحل محل متبوعه فيجوز أن يعرب بدلا. المطلب غير واضح، نرجع إلى المثال السابق. جاء زيد أبو عبد الله، ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول إذا جاز أن يحل عطف البيان محل متبوعه فيجوز أن يعرب بدلا. أبو عبد الله هو عطف البيان، هل يجوز لنا أن نحذف زيد ونجعل أبو مكانه أو لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، يجوز أن تقول بدلا من أن تقول جاء زيد أبو عبد الله، يجوز لك أن تقول جاء أبو عبد الله. إذن بما أن أبو عبد الله يجوز أن يحل محل الأول، فيجوز أن يعرب بدلا، هذه هي القاعدة. أما إذا فرضنا أن أبو عبد الله لا يجوز أن يحل محل زيد، هنا نقول لا يجوز أن يعرب بدلا، هذه هي القاعدة باختصار. أرجو أن تكونوا قد استوضحتموها، لأن الآن سوف ندخل في جانب التطبيق، سوف ندخل في جانب التطبيق. أعيد المطلب، أعيده بطريقة أخرى. نقول عطف البيان على نحوين، عطف البيان على نحوين. النحو الأول أن يصح أن تجعله مكان متبوعه فيعرب بإعرابه، يصح أن تحذف المتبوع وتجعل التابع وهو عطف البيان مكان ذلك المتبوع، كما في مثالنا السابق جاء زيد أبو عبد الله، يجوز لك أن تحذف زيدا وتجعل أبو عبد الله مكانه، فتقول جاء أبو عبد الله فيعرب أبو عبد الله فاعلا، بدلا من أن كان يعرب ماذا؟ ماذا؟ يعرب عطف بيان. هذا عطف البيان الذي يصح أن تجعله مكان متبوعه يجوز لك أن تعربه بدلا، يجوز لك أن تعربه بدلا. النحو الآخر لا، النحو الآخر هو عطف بيان لكن لا يجوز أن تجعله مكان متبوعه، يعني لا يجوز لك أن تحذف زيد وتجعل مكانه أبو عبد الله، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يخالف قاعدة نحوية، لأنه يخالف قاعدة نحوية. واضح إن شاء الله؟ إذا لم يجوز إحلاله محل الأول، إذا لم يجوز أن تجعله مكان متبوعه، فهنا نقول لا يجوز لك أن تعربه بدلا، لا يجوز لك أن تعربه بدلا. الحاصل أكرر أيضا مرة أخرى حتى ترسخ الفكرة في أذهانكم، البدل عفوا عطف البيان إذا جاز لك أن تجعله مكان متبوعه فيجوز لك أن تعربه بدلا، وإذا لم يجوز لك أن تجعله مكان متبوعه فلا يجوز لك أن تجعله بدلا. هذه طبعا فكرة أنه تجعله مكان متبوعه وما إلى ذلك، هذه كلها فكرة فرضية وليست على نحو الحقيقة. نحن نريد أن نأخذ قاعدة فقط، قاعدة يعني نأتي إلى أبو عبد الله نقول لو فرضنا أننا حذفنا زيد وسلطنا جاء على أبو عبد الله، يصح الكلام أو لا يصح؟ يصح، لا إشكال فيه، تقول جاء أبو عبد الله، لا يوجد فيه أي إشكال، لا يوجد فيه أي إشكال. بما أنه لا يوجد فيه أي إشكال فنقول يجوز لك أن تعرب أبو عبد الله عطف بيان ويجوز لك أن تعربه بدلا. أما إذا فرضنا أن أبو لا يمكن أن يتسلط عليه جاء، فهنا نقول ماذا؟ نقول لا يجوز لك أن تعربه بدلا، وإنما تنحصر المسألة في إعرابه عطف بيانين. هذا حاصل الكلام. جيد، نأتي الآن في مقام التطبيق، نأتي الآن في مقام التطبيق، والكلام كل الكلام هو في مقام التطبيق، وهما المثالان اللذان ذكرهما المصنف. قال طبعا أنا ذكرت لكم في درس أمس أنه لا بد أن تراجعوا آخر مبحث الإضافة وتراجع مبحث إعراب تابع المنادى، إعراب تابع المنادى. إذا المطالب تلك واضحة إن شاء الله ما سوف نذكره الآن واضح أيضا. جيد، قال واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر من ذلك ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. قولي في المتن يعني، لأنه ماذا قال في المتن؟ قال ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. أما إذا امتنع إحلاله محل الأول فلا يجوز أن يعرب بدل كل من كل. جيد. قال وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما أو أحدهما يجوز الأمران، قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، والثاني قول الآخر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. طبعا لن أعتني بشرح البيتين لأنه الظاهر أن الوقت لا يسعفنا، المطلب فيه شيء من الدقة. نترك جانب المعنى، نأتي إلى الإعراب. سوف نعرب البيتين يعني محل الشاهد منهما، ثم ندخل في بيان ما ذكره المصنف. أنا خب مبتدئ واضح، أنا ابن التارك البكري بشر. ابن مضاف إلى التارك، ابن مضاف إلى التارك. جيد. التارك مضاف إلى البكري، البكري قد أضيف إليه التارك. جيد. بشر عطف بيان على البكري، عطف بيان على البكري. طبعا ابن وأنا ليس محل كلامنا، أنا أعربتهما اشتباها. كلامنا هنا التارك مضاف إلى البكري، وبشر ماذا؟ عطف بيان على البكري. جيد، هذا إعراب البيت الأول. فلنأخذ شر يعني فلنأخذ محل كلامنا منه ثم نأتي إلى إعراب البيت الثاني. جيد. إذا جئنا إلى لفظ التارك، التارك نجد أنه مقترن بالألف واللام، نجد أنه مقترن بالألف واللام. ما هو قلنا ما هو إعراب البكري؟ مضاف إليه، يعني التارك مضاف إلى البكري. أسأل هذا السؤال، الذي فيه الألف واللام يجوز لنا أن نضيفه أم لا يجوز؟ ما فيه الألف واللام تجوز إضافته أو لا تجوز؟ الجواب لا تجوز، ما فيه الألف واللام لا يجوز أن يضاف إلا في موارد، إلا في موارد. من هذه الموارد أن يكون ما فيه الألف واللام صفة ومضاف إلى ما فيه الألف واللام. طبعا هي الموارد خمسة كما أخذناها في وقتي في مبحث الإضافة، لكن كلامنا هنا في هذا المورد فقط، وهو أن المضاف إذا كان فيه الألف واللام وكان مضافا إلى ما فيه الألف واللام فهذا جائز، هذا جائز. جيد. أسأل سؤالا آخر، هل يجوز أن نضيف المفرد المعرف بالألف واللام أن نضيفه إلى مفرد غير معرف بالألف واللام؟ لا، لا يجوز. طبعا أنا أعتمد على مراجعتكم، هناك موردان يجوز فيهما لكن نحن ليس هذا كلامنا. هل يجوز، أسأل السؤال بشكل آخر، هل يجوز أن أضيف الضارب هل يجوز لي أن أضيفه إلى رجل؟ هل يجوز أن أقول الضارب رجل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رجل ليس فيه ألف ولام، ليس فيه ألف ولام. أما إذا قلت الضارب الرجل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. إذن الذي فيه الألف واللام يجوز أن يضاف إلى ما فيه الألف واللام، ولا يجوز أن يضاف إلى ما ليس فيه الألف واللام، نحو رجل. الآن هذا إذا طبقناه على الشاهد الذي جاء به المصنف، أسأل التارك هل يجوز لنا أن نضيفه إلى البكري أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، واضح، التارك نضيفه إلى البكري، لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن التارك وإن كان فيه الألف واللام وما فيه الألف واللام لا يجوز إضافته، لكن لأنه أضيف إلى ما فيه الألف واللام جاز ذلك. أسأل سؤالا آخر، التارك هل يجوز أن نضيفه إلى بشر؟ هل يجوز لنا أن نقول التارك بشر، أضيف التارك إلى بشر أم لا يجوز؟ الجواب بوضوح لا يجوز. لماذا؟ لأن بشر ليس فيه ألف ولام، ليس فيه ألف ولام، مثل رجل نفس الكلام. إذا اتضح هذا نقول بشر عطف بيان على البكري، هل يجوز لنا أن نعربه بدلا أم لا يجوز؟ هل يجوز أن نجعل بشر بدلا من البكري أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل البدل على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل، وإذا جعلنا بشر بدلا من البكري كان التارك مضافا إلى بشر. العبارة فيها شيء من الصعوبة، أوضحها من خلال المثال. أكتبوا معي هذه العبارة، نفس المثال لكن أكتبوه معي حتى تتضح. التارك البكري بشر. جيد، بشر ما إعرابه؟ قلنا عطف بيان، اكتبوا فوقه عطف بيان. جيد، البكري ما إعرابه؟ مضاف إليه. جيد، التارك ماذا فعل في الجملة؟ التارك عامل في البكري، البكري قد عمل فيه التارك، فالتارك هو العامل، نكتب عليه عامل. جيد، إذا أعربنا بشرا عطف بيان على البكري، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا كررنا العامل وهو التارك، كررنا العامل، كأنما قلنا، اكتبوا هذه العبارة معي، كأنما قلنا التارك البكري، التارك ماذا؟ بشر. واضح؟ يعني أضفنا التارك إلى بشر، وقلنا إنه لا يجوز إضافة التارك إلى بشر لأنه ليس فيه الألف واللام. أعيد المطلب باختصار، لا يجوز لنا أن نجعل بشران بدلا من البكري لأنه يلزم منه أن نضيف التارك إلى بشر، والتارك لا يجوز أن يضاف إلى بشر لأنه فيه ألف ولام، وبشر ليس فيه الألف واللام. لماذا يلزم إضافة التارك إلى بشر؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنما قلنا أنا ابن التارك البكري، أنا ابن التارك بشر، هكذا كأنما قلنا، كأنما قلنا بعبارة أدق، كأنما قلنا التارك البكري التارك بشرين، كأنما أضفنا التارك إلى البكري، عفوا كأنما أضفنا التارك إلى بشر، وإضافة التارك إلى بشرين ممتنعة لأن بشر ليس فيه ألف ولام والتارك فيه الألف واللام. قال المصنف: أحدهما قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، الثاني نتركه. قال: وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري، كان المفروض بالمصنف أن يعرب التارك، يقول التارك مضاف إلى البكري، التارك مضاف إلى البكري، نحن اعتنينا بهذه النقطة. بشر عطف بيان على البكري ولا يجوز أن يكون بدلا منه، بشر لا يجوز أن يكون بدلا من التارك، عفوا بشر لا يجوز أن يكون بدلا من البكري. أعيد العبارة شوشتها عليكم: وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري ولا يجوز أن يكون، يعني بشر، بدلا منه يعني من البكري، لأن البدل في نية إحلاله محل الأول. هذه العبارة هي نفسها التي ذكرناها قبل قليل، يعني في نية تكرار العامل، في نية تكرار العامل، المصنف يعني غير العبارة وأوجب التشويش، كأنما يعني حذفنا البكري وجعلنا بشر مكانه، هذا هو المراد. قال: لماذا هو عبر بهذه العبارة؟ لأنه القاعدة جعلها هكذا، القاعدة جعلها أنه إذا امتنع أن يحل العطف البيان محل الأول لم يجوز إعرابه بدلا، هنا لا يجوز إحلاله محل الأول. قال: ولا يجوز أن يقال، يعني لا يجوز أن نجعل بشر مكان البكري، لا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشرين، يعني تحذف البكري وتجعل مكانه بشر. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري. هناك نكتة في العبارة إشكال وجوابه لا أريد أن أدخل فيه حتى لا تتشوشوا. قال: ولا يقال الضارب زيد، هذا من باب التوضيح كما تقدم شرحه في باب الإضافة. الآن انتهينا من البيت الأول، نرجع للبيت الثاني. قال: والثاني قول الآخر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، هذا البيت أصعب من الأول تقريبا. أيا أخوينا، ما إعراب أيا؟ أيا حرف نداء، من حروف النداء هو أيا، فأيا حرف نداء، جيد. أخوينا، أخوي، ما إعرابه؟ إعرابه أنه منادى منصوب طبعا بالياء، فأخوي منادى منصوب بالياء، وهو مضاف ونا مضاف إليه، هذا ليس محل كلامنا، أعربته حتى تتضح الفكرة. عبد شمس ونوفلا، ما إعراب عبد شمس؟ عبد شمس عطف بيان على أخوينا، عطف بيان على أخوينا، جيد. نوفلا ما إعرابه؟ نوفلا معطوف على عبد شمس، معطوف على عبد شمس، ومنصوب، جيد. الآن نسأل: هل يجوز لنا أن نجعل عبد شمس الذي هو عطف بيان، هل يجوز لنا أن نجعله بدلا عبد شمس عطف بيان على أخوينا؟ هل يجوز أن نعربه بدلا من أخوينا أو لا يجوز؟ للوهلة الأولى نقول يجوز، أين المشكلة؟ نقول أيا أخوينا عبد شمس، عبد شمس عفوا، أين المشكلة؟ نجعل عبد شمس ماذا؟ نجعله بدلا من أخوينا. جيد، نقول هل يجوز أن يتسلط العامل على عبد شمس؟ هل يجوز أن يتسلط العامل في أخوينا على عبد شمس أو لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، لا إشكال في ذلك. يعني الآن هكذا تصوروا، هكذا تصوروا، نحن بدلا من أن نقول أيا أخوينا عبد شمس، نقول أيا عبد شمس، أيا عبد شمس، نجعل عبد منادى، نجعل عبد منادى، هل هناك مشكلة؟ لا، لا توجد مشكلة، أيا عبد شمس. لكن أين المشكلة؟ المشكلة في قولنا ونوفلا، ونوفلا، لو جعلنا عبد شمس منادى فقلنا أيا عبد شمس. طبعا لماذا نجعل عبد شمس منادى؟ لأننا قلنا نعربه بدلا، والبدل على نية تكرار العامل، فكأنما قلنا أيا أخوينا عبد شمس، عفوا، كأنما قلنا أيا أخوينا أيا عبد شمس ونوفلا، البدل على نية تكرار العامل. أو بعبارة أخرى قلنا لابد أن يصح إحلال عطف البيان محل الأول. هنا لكي نعرب عطف البيان وهو عبد، لكي نعربه بدلا من أخوينا، لابد أن يحل محل أخوينا. فالآن نسأل هل يجوز أن يحل محل أخوينا؟ للوهلة الأولى نقول يجوز، يجوز أن نقول أيا عبد شمس، نجعل عبد منادى، لا إشكال في ذلك. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في نوفل، أيا عبد شمس ونوفلا. جيد، أسألكم ما إعراب نوفل؟ نوفل سوف يكون معطوفا على عبد شمس، يعني معطوف على المنادى، معطوف على المنادى. هل يجوز أن نعطف على المنادى؟ نعم يجوز، لا أشكال في ذلك. لكن لو عطفنا نوفل على المنادى لوجب أن نبنيه على الضام، فنقول ونوفلوا أيا عبد شمس ونوفلوا، وليس ونوفلا، مع أن الشاعر نصبه فقال ونوفلا. الحاصل أن عبد شمس عطف بيان على المنادى وهو أخوينا، ونوفل معطوف على عبد شمس. جيد، لكي نجعل عبد شمس بدلان من أخوينا لابد أن يصح حذف أخوينا وجعل عبد شمس مكانه، فنقول أيا عبد شمس، وهذا بحد ذاته جائز. لكن نوفل معطوف على عبد شمس، وعبد شمس صار منادى، فمعنى ذلك أن نوفل معطوف على المنادى، وإذا عطف على المنادى لابد أن يبنى على الضام، فلا بد أن نقول أيا عبد شمس ونوفل، بالضام، بالبناء على الضام. لكن الشاعر قال ونوفل بالناصب، فلهذا لا يجوز لنا أن نجعل عبد شمس بدلا من أخوينا. قال وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفلا عطف بيان على قوله أخوينا. أخوينا قلنا هو المنادى، جيد. ولا يجوز أن يكون، يعني عبد شمس، لا يجوز أن يكون بدلا، بدلا من أي شيء، من أخوينا، لأنه حينئذ، لأن عبد شمس حينئذ، يعني حينئذ يكون بدلا في تقدير إحلاله محل الأول، يعني في تقدير إحلال عبد شمس محل أخوينا، فيكون عبد شمس منادى، يكون عبد شمس منادى، ويكون نوفلا ماذا؟ معطوفا على المنادى. فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفلا. أين المشكلة أيها المصنف؟ نقول أيا عبد شمس ونوفلا، ليس هناك مشكلة. يقول لا، وذلك لا يجوز، لأن المنادى، ما هو المنادى هنا؟ عبد شمس، عبد شمس هو المنادى، لأن المنادى يعني عبد شمس إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وهو نوفل في المثال، وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى، وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى. هذا شرحناه هناك في محله. ونوفلا لو كان منادى لقيل يا نوفل بالضام، نبنيه على الضام لأنه معرفة وليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، لا يا نوفلا بالناصب. فلذلك كان يجب أن يقال هنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، مع أن الشاعر لم يقل ونوفل وإنما قال ونوفلا. طبعا في هذا المثال كلام وما ذكره المصنف لا أراه صحيحا من أكثر من وجه، على الأقل لعله من وجهين. أصلا هذا المثال الذي ذكره المصنف يجوز فيه أن يعرب بدلا بلا إشكال، ولا أدري المصنف لماذا لم يلتفت إلى المشكلة في هذا المثال. على كل حال، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.